وعطرة شد الكرامة إلى القيامة بزيارتك يا أبو الزهرة.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والنتائج الأولية تتوزع بين بايدن وترامب. قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهاب غرب الأنبار. حماس والجهاد الإسلامي تحذران الكيان الصهيوني من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بوباء كورونا. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أظهرت النتائج الأولية للسباق الرئاسي الأمريكي تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في تكساس وبنسلفانيا الحاسمتين، بينما انتزع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الصدارة في فلوريدا الحاسمة. كما سبق بايدن ترامب حتى الآن في ولايتي كارولينا الشمالية وأوهايو، ويتقدم ترامب على بايدن حاليا في ولاية فلوريدا وميشيغان وجورجيا المتأرجحة وفي ولاية كنتاكي. وتجري الانتخابات الأمريكية على مرحلتين، حيث يدلي الناخبون في الولايات بأصواتهم، وبعد ذلك سيصوت مندوبو الولايات في المجمع الانتخابي لصالح المرشح الذي فاز في ولايتهم، ويجب على المرشح يحصد على الأقل أصوات 270 مندوبا للفوز برئاسة الولايات المتحدة. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها على يقين من أن الحزب الديمقراطي سيحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية، وأنه سيتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في يناير المقبل. وقالت بيلوسي إننا على استعداد قانونيا ودستوريا وفي الكونغرس لحماية الديمقراطية من أي خدعة قد يحاول الرئيس ترامب إدخالها في الانتخابات. من جانبه قال المرشح الديمقراطي جو بايدن أمام معيديه في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا إنه سيكون أعداد الناخبين في الانتخابات الحالية هم الأكثر في تاريخ أمريكا، مضيفا أن ترامب انتقد قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا بشأن إعطاء مهلة إضافية للناخبين للتصويت لأنه خاسر وفاشل. للمزيد حول الانتخابات الأمريكية والاتهامات التي وجهها المرشحان لبعضهما قبل ساعات من بدئها، نتابع هذا التقرير.
ساعات قبل موعد السباق الرئاسي، تبادل المرشحان الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الانتقادات اللاذعة، وحث كل منهما الناخبين على المشاركة في الاقتراع في ولايات تحتدم فيها المنافسة، ومع التوسع الهائل للتصويت عبر البريد، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 96 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم بالفعل. دعا بايدن إلى إنقاذ البلاد مما وصفها بالفوضى، وتصرف كمن يشعر بقرب النصر، إذ تمنحه استطلاعات الرأي تقدما طفيفا ولكنه ثابت في الولايات المتأرجحة التي تعد معاقل للجمهوريين مثل فلوريدا وجورجيا وتكساس ونورث كارولينا وأريزونا.
لقد حان الوقت للنهوض واستعادة ديمقراطيتنا، بإمكاننا أن نفعل ذلك. شبعنا من الفوضى والتغريدات والغضب والكراهية ومن الفشل وانعدام المسؤولية.
لكن ترامب ندد باستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز بايدن، وأبدى ثقته بتحقيق انتصار، وسعى لاستعادة زخم فوزه المفاجئ قبل 4 سنوات بتصوير نفسه على أنه متمرد، وأعاد التشكيك في نزاهة التصويت عبر البريد.
أشاهد استطلاعات الرأي الكاذبة، سنفوز على أي حال ب4 أعوام إضافية في البيت الأبيض. لقد انتخبتم شخصا من خارج المؤسسة كرئيس، وضع أمريكا أخيرا في المقام الأول. أخرجوا وصوتوا، هذا كل ما أطلبه.
وفي ظل محاولاته استصدار قرار قضائي لحذف أكثر من 100,000 صوت في تكساس وغيره من الإجراءات القانونية العدائية، يثير رفض ترامب قواعد الانتخابات مخاوف من أن يحاول إعلان فوزه مبكرا أو يرفض الإقرار بالهزيمة. حيث أفاد موقع إكسوس الإخباري أن ترامب أبلغ المقربين منه أنه سيعلن فوزه على الفور إذا بدأ أنه يتقدم. ولتفادي ذلك، حذرت سلطات إنفاذ القانون في عدد من الولايات من ضغوط لإعلان الفائز في الانتخابات، ووعدت بالعمل لتكون الانتخابات حرة ونزيهة، مشيرة إلى أنه ونظرا لتعذر البدء بفرز البطاقات الانتخابية المرسلة بالبريد قبل اليوم، فقد لا تصدر النتائج قبل يوم الخميس، أمر كانت المحكمة العليا قد حسمته بعد سماحها بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في بنسلفانيا ونورث كارولاينا. وفي ظل الغموض الذي يكتنف الانتخابات، أغلقت في جميع أنحاء واشنطن الشركات واجهاتها تحسبا لاندلاع اضطرابات بعد الانتخابات.
أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 3 أوكار له غرب المحافظة. وذكر قائد العمليات أن عملية أمنية استهدفت منطقة وادي الحلقوم ومناطق أخرى ذات تأثير أمني على الأنبار. من جانبه أفاد مصدر أمني بأن شرطيا لقي حتفه جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش على فوج للشرطة في ناحية يثرب في صلاح الدين. حذرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين الكيان الصهيوني من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بوباء كورونا. وطالبت الحركتان في بيانين منفصلين المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بكامل مسؤولياتها دون أي تقاعس لحماية الأسرى ومتابعة تنفيذ سلطات الاحتلال لكامل البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من هذه الجائحة ومعالجة الأسرى المصابين. إلى ذلك يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم 100 على التوالي، وسط إصراره على الاستمرار في معركته حتى الحرية وتعنت الاحتلال في رفض الإفراج عنه، وتهديدات من حركة الجهاد الإسلامي بأن المقاومة لا يمكن أن تقف صامتة أمام الجريمة بحق الأخرس. هذا وقد نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية واللجنة الشعبية للتضامن مع الأسير ماهر الأخرس فعاليات تضامنية مع الأسير الأخرس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عشرات الأسرى المحررين والمتضامنين يخوضون إضرابا عن الطعام داخل مقر وزارة الأسرى بغزة، وقد تضامن معهم قيادات شعبية وفصائلية لدعم هذه الخطوة التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس.
أعلنت فصائل المقاومة بشكل واضح أن المساس بماهر وأن أي مكروه يصيب ماهر لن يمر مر الكرام، وأيضا هذه الرسالة هي رسالة لتلك المؤسسات الدولية العاجزة الصامتة التي تقتل ماهر بمشاركة هذا الاحتلال الصهيوني، أننا نحن بأجسادنا ونحن بفعالياتنا ونحن بصرخاتنا سننقذ ماهر.
متضامنون متواصلون معك ولن يهدأ لنا بال حتى تنال حريتك، ولنقول لهذا الاحتلال أنت تتحمل كامل المسؤولية عن حياة وسلامة ماهر الأخرس وعن تداعيات أي مساس بحياته.
يا ماهر يا بطل
سمودك حزب المعتقل
هتافا هتافات صدحت من داخل مقر إضراب المتضامنين للتأكيد على التضامن الشعبي مع ماهر وللفت الأنظار إلى تواطؤ المؤسسات الدولية ضد قضية الأسرى.
اليوم نمثل حالة ماهر الذي مضى على إضرابه 100 يوم ولا يزال هناك إهمال من قبل العدو الصهيوني ومنظمات حقوق الإنسان، ونؤكد على أن معركة ماهر هي معركتنا جميعا ولا يمكن أن نتخلى عنه، لذا نحن نعيش اللحظات الذي يعيشها ماهر.
ثقتنا بالمقاومة كبيرة وكبيرة جدا، لأن المقاومة لم تخذل شعبنا في يوم من الأيام ولن تخذل أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ماهر الأخرس الذي تحف صحته المخاطر والذي بدأ يفقد حاسة البصر بات أيقونة نضال أمام محتل يدوس على القانون الدولي بأقدامه.
100 يوم يصارع فيها الأسير ماهر الأخرس نيران القيد والألم، بينما تغرق المنظمات الدولية في وحل صمتها ويدير العالم وجهه عن هذا المشهد، ولم يبقى لماهر سوى شعبه ومقاومته التي ترقب أنفاسه استعدادا بساعة الصفر.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحين يخططون لتنفيذ قصف في منطقة إدلب كي يتهموا الجيش السوري فيما بعد باستهداف القوات التركية. وقال مصدر عسكري روسي في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية إن معلومات المركز تشير إلى تخطيط عناصر المنظمات الإرهابية المتمركزين في المنطقة لعملية قصف قرب إحدى البلدات بمحافظة إدلب باستخدام مدافع هاون وراجمات الصواريخ. أعلنت الشرطة السويسرية اعتقال شخصين في كانتون زيوريخ بشمال البلاد للاشتباه بصلتهما بالهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين. وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين هما شابان عمرهما 18 و24 عاما، وتحقق الشرطة حاليا في صلتهما بالإرهابي الذي تم تصفيته أثناء الهجوم في فيينا. يذكر أن فيينا شهدت هجوما للمسلحين المرتبطين بتنظيم داعش يوم 2 نوفمبر الجاري أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 شخصا آخر بجراح. حول مستجدات الهجوم الإرهابي في فيينا نستمع إلى هذا التقرير.
الهجوم المسلح الذي استهدف مواقع عدة في وسط العاصمة النمساوية فيينا أسفر عن قتلى وجرحى، وفرضت السلطات الأمنية طوقا أمنيا وسط المدينة، وتم استدعاء وحدات القوات الخاصة للبحث عن مهاجم واحد على الأقل. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أن منفذ الهجوم الذي قتلته الشرطة بعد الاعتداء كان من أنصار جماعة داعش. وفيما يقوم الجيش بحماية مواقع حيوية في العاصمة، عززت الشرطة إجراءات التفتيش على الحدود بالتنسيق مع الشرطة التشيكية.
المهاجم كان مزودا بحزام ناسف، تبين أنه مزيف وبندقية هجومية مزودة بالعتاد، وكان الإرهابي من المتعاطفين مع داعش.
توالت ردود الفعل المستنكرة للهجوم الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس بأنه هجوم إرهابي بغيض، حيث أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم في فيينا ووصفه بالعمل الجبان والعنيف والحاقد، معبرا عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم ومع سكان فيينا. كما أدان زعماء العالم الهجوم الإرهابي في النمسا، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضرورة توقف الهجمات الشريرة ضد الأبرياء، بينما دعا المرشح جو بايدن الناس إلى الوقوف متحدين ضد الكراهية والعنف. وغرد في إيطاليا جوزيبي كونتي بأن لا مكان للكراهية والعنف في منزل الأوروبي المشترك. ومن ألمانيا شدد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس على ضرورة عدم الاستسلام للكراهية التي تسعى لاستهداف المجتمعات الأوروبية. بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على أعداء أوروبا أن يدركوا مع من يتعاملون، مؤكدا أن أوروبا لن تتنازل. وأعلن مشاطرة الفرنسيين مشاعر الصدمة والألم مع الشعب النمساوي.
بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والنتائج الأولية تتوزع بين بايدن وترامب. قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهابي غرب الأنبار. حماس والجهاد الإسلامي تحذران الكيان الصهيوني من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بوباء كورونا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة الأنباء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أطيب تحية وأهلا وسهلا بكم، وهذه التحية تقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد لحظات أعزائنا الأفاضل سأقدم لكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، وأيضا وقت بث هذه البرامج إن شاء الله، لكن بعد لحظات قليلة. أعزائنا الكرام، أحبتنا الأفاضل الذين يودون أن يتعرفوا أكثر وأكثر على شخصية مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه، فبإمكانهم أن يستمعوا إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة في الساعات 9:18 على مدى 10 دقائق. في 9:28 تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء على مدى 10 دقائق. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشر إخبارية بمدة 10 دقائق في تمام الساعة 10 حسب توقيتنا بطهران. أما البرنامج المباشر أنتم وطبيب الأسرة فيأتيكم في 10:12 على مدى 48 دقيقة. صدى المغرب العربي يقدم لحضراتكم في الساعة 11:10 على مدى 28 دقيقة. بعد الاستماع إلى آية الذكر الحكيم سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. أشكركم على طيب المتابعة أحبتي الأفاضل، دمتم بود.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
مستمعين الأعزاء الأفاضل في كل مكان، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في لقاء آخر. يسرنا أن يجمعنا بكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن الخصال الأخلاقية في شخصية الإمام والتزامه بها في مواقفه النظرية والعملية. كونوا معنا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أعلن الإمام الخميني الراحل رحمه الله قائلاً اعتباراً من الأيام الأولى من حركته الإسلامية، حيث سجن جملة من أعوانه ومؤيديه بتهمة الدفاع عن الإمام ودعمه، وأطلق سراحهم بعد فترة، مرسخاً بذلك روح الإخلاص والعمل لله في نفوسهم.
إن فعلتم ذلك من أجلي وسجنتم على أثر ذلك، فإنني لا أمتلك أجراً أقدمه لكم ولا بمقدوري أن أفعل شيئاً، فعليكم ألا تقوموا بذلك من أجلي، وإذا كنتم تعملون من أجل الله فاصبروا ولا تخشوا هذه المخاطر وقوموا بما عليكم.
كما ينقل أن الإمام قال بين حشد من تجار السوق كانوا قد أقاموا وليمة بعد إطلاق سراح الإمام رحمة الله عليه من السجن على شرفه، وكانوا يشيدون بجهودهم من أجل إطلاق سراح الإمام.
إن قاموا بتلك الأعمال من أجلي فإن عملهم هذا عبث. فتعجب الجميع من كلام الإمام هذا، ثم أضاف إنهم إن قاموا بها في سبيل الله فإن الله يؤجرهم ويثيبهم، وإن فعلوه من أجلي فإنني لا أمتلك شيئاً أقدمه لهم.
أعزائي الأفاضل، كان الإمام رضوان الله تعالى عليه يتجنب في القيام بالأعمال العبادية أي نوع من الرياء أو القيام بالأعمال التي يشوبها الرياء. وينقل آية الله مرتضى بني فضل في هذا المجال أن الإمام كان يكتفي بالحد الأدنى في إقامة صلاة الجماعة قبل الإفطار، وكان ينهي الصلاة من دون أن يطيلها.
كانت كيفية إقامة صلاة الجماعة من قبل الإمام قبل الإفطار في جمران، والتي كانت في إطار حد الكفاية في واجبات الصلاة، تدل على ابتعاده عن الرياء.
أجل عزان الأفاضل، ولم يكن رحمه الله يقحم أبداً القضايا الهامشية والفردية في مواقفه الدينية والعبادية، وكان يركز تفكيره في القيام بالأعمال والعبادات على رضا الله سبحانه. وينقل آية الله مجتبى عراقي خاطرة طريفة في هذا الصدد يقول فيها:
كان أحد أئمة الجماعة في قم يعارض الإمام فيما يتعلق بالقضايا الدينية والفلسفية أحياناً، ولكن الإمام كان يلتحق بين الحين والآخر بصلاة الجماعة التي كان يقيمها هذا العالم ويقتدي به، والله يشهد بعدم وجود أي نية وقصد في الأمر، وكان هو نفسه يقول: يبدو أن ذوقه لا يلتقي مع ذوقي، فإن كان قد ارتكب خطأ فإنني لم أرتكب خطأ في عملي، فلماذا علي أن لا أشارك في صلاته؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الأطائب، ورغم أن الإمام الخميني رحمه الله كان إنساناً منزهاً وبعيداً عن الأرجاس والشوائب الدنيوية في معظم الأمور الفردية والاجتماعية، لكنه لم يكن يتظاهر بذلك أبداً. وينقل آية الله سبحانه بشأن هذا الموضوع قائلا:
في نفس الوقت الذي كان فيه الإمام شخصا متعبدا وقائما في الليل، ولكنه كان يتجنب ما أمكنه التظاهر بالقدسية والتقوى في أنظار الناس، ولم يرى طيلة عمره وهو يمسك بالمسبحة أمام أنظار الناس وينشغل بالذكر. وفي نفس الوقت الذي كان فيه زاهدا وورعا، إلا أن قلبه لم يتعلق بالدنيا أبدا، وكان يسعى أن يكون في المستوى المطلوب من حيث الملابس والهيئة الظاهرية، وكان يتجنب ارتداء الثياب القديمة والمقطعة أو الملابس الرخيصة.
نعم أعزائنا الكرام، وكان يبذل الإمام الخميني الجهود حتى في أكثر أمور الحياة جزئية، كي يبعد نفسه عن شر الوساوس الشيطانية، وأن لا يقوم بعمل فيه ذرة واحدة من الرياء والعمل لغير الله. وينقل ابنه الفاضل حجة الإسلام السيد أحمد الخميني أن الإمام كان يوصيه بالإخلاص حتى في القضايا الجزئية والهامشية، وأن يدفعه قصد القربة.
قال لي الإمام مراراً: إن علي أن أقصد القربة حتى في أعمالي العادية كي أنال الثواب بذلك.
أعزائنا الأفاضل، ولم ينسى الإمام رحمه الله الإخلاص أبدا في قضية استشهاد ابنه الراحل الحاج السيد مصطفى الخميني، حتى في أكثر القضايا بداهة وغريزية في هذا المجال، وهي البكاء والحزن بسبب موت ولده. وينقل حجة الإسلام السيد مرتضى الموسوي في هذا المجال قائلا:
في ليلة استشهاد الحاج السيد مصطفى أقيمت الفاتحة في مسجد بالنجف، وأنشد الواعظ الرثاء لعلي الأكبر عدة مرات كي يدفع الإمام إلى البكاء بهذا الرثاء ويخف عبئه قليلا، ولكن الإمام لم يستسلم للبكاء. فقال البعض ممن رأوا حال الإمام: إن المصيبة شديدة إلى درجة أن الإمام صدم ولم يعد بمقدوره البكاء. ولذلك فقد قالوا للإمام بعد أن توجه إلى البيت بعد المجلس: يا سيدنا، نراك لم تبكي الليلة. فقال: حينما كان ينشد مرثيته كان ينظر إلي، فخشيت أنني إن بكيت فسأبكي لغير الله، أي أن يكون بكائي بسبب مصيبتي بولدي لا من أجل رضا الله.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته، لا نملك إلا أن نقدم لحضرتكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن المتابعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء. بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل كلام وشعر لا يصل إلى غاية جوده ووجوده بما لا بد أن يكون، إلا أننا بالتزامنا الأدبي نستطيع أن نصل بالقرب وإلى القرب مما أراد لنا الله عز وجل، ومن هذا الالتزام ما نجلس بإزائه في برنامج دواوين الولاء. وفي هذه الحلقة نمر على مقطوعة من قصيدة في معبد الحب لنصلي في هذا المعبد مع شاعرها الشيخ فضل مخدر. قبل ترتيل مقطع من القصيدة اسمحوا لنا بالتعرف على شاعرها عبر هذه البطاقة التعريفية. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965 وترعرع فيها، فيما درس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدسة وجبل عامل في لبنان، وقد حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك الشاعر في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو مؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عام ديوان الكتاب للثقافة والنشر. يشار إلى أن الشاعر رسام وله عدة لوحات فنية وشارك في عدد من المعارض، صدر له عدة أعمال منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، وأدب ديني تحت عنوان طواف الروح، ونصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة، وأعمال مهمة أخرى. أما الآن فنتوقف عند قراءة القصيدة التي اخترناها من أشعاره.
محمد سعة الرحمن واحتشدت فيه الخلائق والأكوان في رجلي، يا روحه اتخذي أرواحنا وترا في معبد الحب من آياته، وسلي عن كل خاطرة عن كل ساكنة من وجده في شفاه الخلق والملل. فنحن كل توارى في محاجره، يصب فينا خبايا قلبه الخضل، يمسي ويصبح والإنسان آيته، ويغرس العشق من نهداته الأول. نحن انتسبنا له في كل ما رسمت أزماننا الصيد من حاف ومنتعلي، نمضي ونلقي على أكتافه لغة لم يبن أحرفها يوما، ولم يمل إن كان فينا جمال الله متقدا، فهل أضأنا بوقد غير مشتعل؟ أم البداوة ما زالت تعيث بنا ولم نزل في أبي جهل وفي هبل؟ بني أخوتنا، إن السماء رؤى ورحمة الرب إشراق من الأمل، تدعو تعالوا سواء بيننا وهدى لكل قاص وغاد فر من وجلي. كيف الأولى غنت الدنيا أخوتهم وكان يوم لقاهم مضرب المثل، فهل ترون النبي اليوم يبصرنا ونحن إبداعة التفريق والجدل؟ أم أن لون دمانا صار أسوتنا في مبضع الغل والخسران والفشل؟ يا صرختي يا نديم الوحي معذرة، بل عيدك اليوم إشفاق على عللي.
أيها الإخوة والأخوات، محمد نبض رؤيا الحالمين، وما في نبضه غير ترتيل من الحلل. أجل مستمعين الأفاضل، فأجمل الحلل والخلال تتأتى دوما في مثل نبي الإنسانية، فهو دارة ودائرة الأخلاق. نتابع ما تبقى من قراءة قصيدة الشعر اللبناني الشيخ فضل مخدر.
محمد نبض رؤيا الحالمين، وما في نبضه غير ترتيل من الحلل. محمد العشق إنجيل لهاجده، وفاتق الحب قرآنا لمبتهلي. ألا تعالوا نشد الليل أشرعة نحو الضياء وشط صادق الشعل. محمد لغة أخرى ونقرأها بلا نقاط ولا حبر ولا جمل. بانت لنا يا رسول الله هادرة بخافق الروح من شاذ ومرتجل. أنا إليك نصبت القلب معترفا أني قريحة مأخوذ ومنذهل، فأي بوح تراني كنت أسكنه خيال حرفي مسكونين في شللي. أم أنها نشوة الحيران قد شهقت برأس ماش على رجلين من ثملي؟ أم ثغرك اتخذت منه الشفاه سها، ومن هواك استعارت برجها الزحل؟ الحب أمضى ومن صلى بمعبده، صلى الحروف بكف الله والأزل.
مستمعين الكرام، كنا معكم في تجوال أدبي شعري جاب شوارع المديح النبوي الشريف، طرزه بأنامل أفكاره الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان، متوكئين على عكاز ضوء الشكر لحضراتكم لمتابعتكم، ودمتم بود وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية خالصة وأمان طيبة نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم في هذه المحطة الأخرى التي نلتقي فيها بين رحاب بلاغة أهل بيت الرسالة عبر برنامجكم الأسبوعي ينابيع البيان، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا مفعمة بالفائدة والمتعة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، نتابع حديثنا حول الإعجاز البلاغي النبوي من خلال تتبع مظاهر الإيجاز ومضانه في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يمكن أن تعد أنموذجا راقيا وبديعا في مجال الإيجاز، مقولته الشهيرة التي غدت قاعدة من قواعد الاستنباط في التشريع: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث الذي استخرج منه الأصوليون القواعد العديدة فقالوا: الضرر لا يزال بمثله، يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وغيرها من القواعد التي كان هذا الحديث المختصر والموجز دالا عليها. بل إن هذا الحديث كان القاعدة لمعرفة مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث دل على أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وهو من دقيق اختصاراته صلى الله عليه وآله وسلم، وقدرته على جمعه لكل تلك المعاني والمفاهيم في عبارة وجيزة لا تتجاوز الكلمات الأربع.
ومن عجائبه صلى الله عليه وآله وسلم في الفصاحة والبلاغة والإيجاز قوله الشهير: إنما الأعمال بالنيات. حقاً، فالنية هي الأساس والمصدر الذي يصدر منه العمل والسلوك أيا كان، والنية هي التي تشكل عمل الإنسان وتلونه بلونها وصبغتها، وهي التي توحي للإنسان القيام بالأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكل هذه المعاني وغيرها مما خفي علينا ولم نستطع له عدا وإحصاء، جمعه إمام الفصحاء والبلغاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك القول الوجيز الذي لا يمكن أن يصدر بكل هذه الروعة والجمال والتأثير إلا من شخصية كشخصيته صلى الله عليه وآله وسلم.
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وبرنامج ينابيع البيان يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، وقبل أن نكمل جولتنا بين رحاب مظاهر البلاغة النبوية من خلال استعراض أقوال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه الشريفة، ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، حيث سألناه عن مدى التأثير الذي تركته البلاغة النبوية في مسيرة الأدب بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على صعيد الأسلوب والمضامين وتلك اللفتات الأدبية والبلاغية الجميلة التي نراها في الأحاديث النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار المنتجبين. أيها الكرام، أيها المستمعون الأكارم، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم على رسوله العظيم محمد بن عبد الله في قلب العرب وفي قريش، فكان من أبرز خصائص العرب الكلام والبلاغة والبيان، فكان لا بد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في قمة ذلك كله، فكان أبلغ من نطق بالضاد وأفصحهم وأجملهم كلاما وبيانا. فكان القرآن الكريم يتحدى ببلاغته وفصاحته وبيانه العرب بأشعارهم بكل أنواعها وخطبهم وسجعهم وكل ما جاءوا به من فنون البديع. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا بد من أن يكون أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وأجمل من تكلم باللغة العربية، وهذا ما أذعن له شعراؤهم وأدباؤهم جميعا منذ أن نزل عليه القرآن وإلى اليوم لم يستطع أحد منهم أن يوجد أو له خطلة أو كلمة خاطئة في غير مكانها. فكانت بلاغة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالغة الذروة العليا، فإذا كان تلميذه النجيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصفوا كلامه بدون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، فما رأيكم بمن علمه البلاغة والبيان والفصاحة ورباه حيث قال: كنت أتبعه اتباع الفصيل بأسر أمه.
مستمعينا الأفاضل، وسألنا سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا أيضا، ما هي مظاهر وتجليات هذا التأثير على صعيد الأدب الفارسي وخاصة النتاجات الشعرية أسلوبا ومضمونا؟ فأجابنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار المنتجبين. أيها المستمعين الأكارم، إذا أردنا أن نلقي بنظرة إلى الأدب العربي الجميل الذي كان مسار فخر للعرب، لأن العرب أمة كلام وبلاغة ولسان، فإنهم كانوا يتباهون بالشعر وكانوا يكتبون، وله أسواق متعددة أشهرها سوق عكاظ الذي كان يجلس فيه لبيد وغيره من أجل أن يحاكم القصائد الجميلة، ومن يقول أنها الأجمل كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة الشريفة فتسمى المعلقات السبع أو العشر، فكانت مسار فخر لأهلها ولذويها ولشاعرها وحتى لعشيرته. في تلك الظروف جاء القرآن الكريم على لسان الحبيب المصطفى الذي وصفه القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكان يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسمع أبياتا جميلة وأشعارا جزيلة، كان يقول: إن من الشعر لحكمة. والشعر ديوان العرب كما هو معروف ومعلوم، فكان الأدباء يتبارون بأشعارهم وبقصائدهم ويفتخرون بها. ولكن عندما جاء الإسلام وجاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتلا القرآن، فإن هذه البلاغة تضاءلت وتصاغرت وضعف بيانها عند جمال وبيان عظمة القرآن.
مستمعينا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم على الهاتف سماحة الشيخ حسين أحمد السيد، الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، على هذه المعلومات والإيضاحات القيمة التي تفضلتم بها. رجينا أن يجمعنا الحديث معكم في حلقات أخرى بإذن الله. شكرا جزيلا.
إخوتنا المستمعين المهتمين بأدب أهل البيت سلام الله عليهم، ومن أمثلة البلاغة النبوية على صعيد الكناية في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، حيث عبر بلين المناكب أي الأكتاف عن سهولة الانقياد وسرعة الحركة لسد الفرج بين صفوف المصلين.
نعم أعزنا المستمعين، ومنها تعبيره صلى الله عليه وآله وسلم عن المال أو عن الذهب والفضة بكلمتي الصفراء والبيضاء في بعض أحاديثه، وهي كناية جميلة استخدمها صلى الله عليه وآله وسلم بدلا من التعبير المباشر وهو المال أو الذهب والفضة. فمن بلاغة الكناية إضافة إلى إيجازها وإيحائها أنها تضع لنا المعاني المجردة في صورة المحسوسات، وفي صور كثيرة تعطينا الحقيقة مصحوبة بدليلها. ومن أكبر فوائد الكناية إمكانية التعبير عن القبيح من الكلام والفاحش بما تسيغ الأذن سماعه، إذا كان التصريح بها منافيا للذوق مجافيا لآداب المجتمع.
وأما عن التشبيه الذي يعرف بأنه تمثيل شيء بشيء لاشتراكهما في صفة أو أكثر، فإننا نجد أروع الصور وأبهاها في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، ونلمس الدقة الفائقة عنده في اختيار الألفاظ المصورة والموحية. ومن أبلغ تشبيهاته صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهو تشبيه بليغ حذفت منه الأداة ووجه الشبه.
ومن التشبيهات الجميلة الأخرى التي كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يستعين بها في إيصال معانيه ومفاهيمه إلى الناس من حوله، وكان يراعي بها مقتضى الحال، الحديث التالي التي تزدحم فيه التشبيهات بأنواعها من بليغة ومراسلة وتمثيلية.
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وإلى آخر الحديث الشريف.
وهكذا نرى أعزنا المستمعين أن التشبيه في أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم هو بمثابة روضة خلابة المناظر يتجول فيها الخاطر ليتسنم عبق أريجها الباهر، كيف لا وقد حلت نسماته أرض القلب اليباب اليابس، فاستحالت مروجا خضرا وبساتين وارفة ظلالها، إذ روت حنين الإبداع ولوعته في القلب وأطفأت أجيج حسرة افتقاد الكلام البديع المبين.
أيها الأفاضل، على أمل أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب الأوقات وأجملها بين رحاب البلاغة النبوية، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في المحطة القادمة عند ينبوع آخر من ينابيع البيان البديع، متمثلا في بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيدتنا ومولاتنا الزهراء البتول سلام الله عليها، التي عاشت في كنف البلاغة.
نعم، وتسنمت أجواء البيان سواء مع أبيها الذي كان لينبوع الأول للبلاغة بعد القرآن الكريم، أم مع بعلها أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي رسم نهج البلاغة واختطه لبنيه وللأجيال من بعده إلى يوم الدين.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله أيها الأعزاء، وإلى الملتقى إن شاء الله.
إلى اللقاء.
عشت عمري تائها بين المعاني، لم أجد إلا ذهولا في لساني. عشت عمري تائها بين المعاني، لم أجد إلا ذهولا في لساني. همت شوقا عشقا يا محمد يا رسول، حار الفكر تائها
فيها الشعر فيك السر يا محمد.